جاء ويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. قال أويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل أويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، فاذهب فات بها. قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ قال ويمر كذبت عليها يا رسول الله، إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين.
المتلاعنين يعني الرجل والمرأة يتلاعنان، واللعان من جانب واحد لكن من باب التغليب. كيفية ذلك؟ أن رجلا والعياذ بالله يقذف امرأته بالزنا، يقول إن امرأته زنت، فماذا يجب الآن؟ إذا طالبت يقال للرجل إما أن تقيم البينة أو تقر المرأة أو تلاعن، يجب شهود، والشهود هنا أربعة. وكيف يشهدون؟ يشهدون بأنهم رأوا ذكره في فرجها، لا يكفي أن يقولوا رأيناه فوقها أو رأينا أمرا عظيما مدهشا، انتبه يا شيخ لا يهمك، يقول رأينا ذكره في فرجها لابد. فإن لم يقم بينه وأقرت أقيم عليه الحد، لماذا؟ في إقراره. فإن لم تقر قلنا لا، فإن أبى حد للقذف، يعني يجلب 80 جلدة. الملاعنة أن يحضر عند القاضي ويقول أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه 4 مرات، ويقول في الخامسة إن لعنة الله عليه بضمير الهاء ولا بضمير الياء؟ بضمير الياء المتكلم، إن كان من الكاذبين. فإن سكتت أقيم عليها الحد، لأن الله تعالى جعل ذلك شهادة، وشهادة أحدهم. ثم قال بعد ذلك سبحانه وتعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد، وفي هذا دليل على ثبوت العذاب عليها بشهادته. ولا عذاب هنا إلا حد الرجم، إلا حد الزنا. طيب إذا لاعنت هي تقول أشهد بالله لقد كذب علي فيما رماني به من الزنا، وتقول الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، الغضب أشد من اللعنة، لأننا لو تأملنا لوجدنا الأقرب إلى الصواب الزوج له الزوج، لأنه يبعد أن الإنسان يدنس فراشه بهذا الدنس إلا وهو صادق. إذا تم اللعان بينهما حينئذ يفرق بينهما تفريقا مؤبدا، قال الله خلاص بانت منك، لا تحل له أبدا لا بعد زوج ولا في قبل زوج. وعمر العجلاني رضي الله عنه لما لاعن زوجته طلقها 3، فكذبت عليها إن لم أطلقها إن أمسكتها فطلقها 3، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما فكانت سنة المتلاعنين. هذا يدل على أن البخاري رحمه الله أراد بقوله من أجاز الثلاث الإجازة التكليفية والإجازة الوضعية، قال إن الطلاق الثلاث يجوز وليس حراما، لأنها عويمرا طلق ثلاثا عند النبي عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ وأقره، ولأنه حصلت البينونة بينهما. ولكن نقول في الاستدلال بهذا الحديث نظر في المسألتين. أما الأولى فإن الرجل طلق طلاقا ثلاثا لتأكيد التفريق، لأنه إن لم يطلق فرق بينهم، فطلاقه عديم التأثير من حيث الفراق، لكنه مؤكد، مؤكد للفراق، فيتورط له لأنه لا يترتب عليه حكم. ولهذا روى أبو داود رحمه الله بسند جيد أو صحيح أن رجلا طلق زوجته ثلاثا فقام النبي صلى الله عليه وسلم غضبان وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قال رجل: ألا أقتله يا رسول الله؟ لما رأى من غضب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن نقول في هذا الاستدلال نظر. وأما تنفيذ الثلاث فذيها نظر أيضا، وجهه أن البينونة حاصلة بماذا؟ باللعان لا بالطلاق الثلاث. فما الطلاق الثلاث إلا مؤكد لا مؤثر. وبناء على ذلك يكون استدلال البخاري رحمه الله بهذا الحديث فيه نظر، فيه نظر. والصواب أن الطلاق الثلاث محرم وفاعله آثم، ولكن لا يقع إلا واحدة فقط.
هل يجب عليه أن ينظر ذكر الرجل الثاني في فرج امرأته أو إذا رأهما؟
مجرد يقول إن هذا لو ما وصف
الدنيا. لا لا، بس هو يجب أن يرى ذكر الرجل ولا إذا رأهم فوق بعض؟
معذور، ما يجوز أن يقول ذكر الرجل حتى يرى فرجه في ذكره في الرجل.
رجل
خاتم رجل يقع على امرأة ويقتل. لا، أما المشهور عند أكثر أهل العلم فهو يقتل إلا إذا جاء ببينة، يقتل إلا إذا جاء ببينة. وأما الصحيح فإنه ينظر إذا كان هذا المدعي معروفا بالصدق والصلاح، قال: هو الذي جاء إلي وبلاني بنفسه وجدته على أهل، فالقول قوله. وإن كان الأمر بالعكس فالقول قول أولياء المقتول. فالمسألة تحتاج إلى قرائن، ونحن نعلم أنه إذا قتله سيقتله وهو على امرأته. يعني مثلا أي واحد يجيب ويقول تعال شوف الرجل، ما هو براح نبي يقتله أول ثم يشيله ويحطه على امرأته، هذا بعيد. لو قتل فعليه، إن كان خطأ فعليه الدية، كان عمدا فإنه يقتل. لا، ما يحل يقتل المرأة لأن ما اعتدت، ما اعتد عليه.
الطلاق في اللعان جائز؟
أي، لأنه ما عدم التأثير، إنما حرم الطلاق الثلاث لأن الإنسان يتعجل حدود الله عز وجل. ولهذا عاقبهم عمر رضي الله عنه في إيقاع الطلاق عليهم، قال: أراهم قد تعجلوا في أمن ثلاثة أو في أنات، انتهى الثلاثة.
حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرت أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، وإنما معه مثل الفدبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته.
نعم، أنا عندي الزبير لكن المعروف الزبير، شباب كم فيها ضبط آخر؟ بس قد يصلف ليه خدمية يصلف أيضا استدل بهذا الحديث وليس فيه دليل. استدل بقول ثبت طلاقه، لكن هل يلزم أنه بثه بكلمة واحدة؟ قد يبثه لأنه آخر ثلاثة طلقات ونطلق مرة ثم مرة ثم مرة، يعني طلق وراجع طلق وراجع وطلق الثالث، فيقال بث طلاق. وفي أيضا دليل على أن بعض النساء ما يستحي، لأنها قالت إن عبد الرحمن بن الزبير معه مثل هضبة الثوب، وفي بعض الروايات أنها قالت بثوبها كذا، يعني أنه لين. نعم، ولم تستحي عند النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، أو نقول هذا من الحق والله لا يستحي من الحق. ها؟ لا، ما هي في هذه، في إن المرأة احتلمت يجعل الغسل. هذه رجلان من الصحابة نسيتهما، قال ألا تسمع ما تجر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لأبو بكر، خالد بن سعيد لأبو بكر عنده مظل فأفته الله. إن الله لا يستحي من الحق، وقد يقال أنه يمكن أن تكني عن ذلك. نعم، فتقول مثلا لا يقطع الوطي وما أشبه هذا، لكن لقوة ما في نفسها من الدافع والرغبة للزوج الأول قالت مثل هذا الكلام. ولكن هل هذا الحديث فيه دليل ما استدل به البخاري؟ لا، وفيه دليل على أن المرأة المطلقة ثلاثا لا يكفي عقد النكاح من الزوج الثاني، بل لا بد من الجماع. وفيها أيضا أنه لا بد من جماع بانتشار، لقوله حتى تذوق عسيلتها ويذوق عسيلتك، ولأنها قالت مثل هضبة الثوب، فلا بد أن يكون الجماع بانتشار. أما لو جامع بدون انتشار وهو بعيد، لكن ربما هي بنفسها تحاول أو تعالج أن تدخل ذكره في فرجها لتحل الأول، فإن ذلك لا يحله. وهل يشترط مع ذلك الإنزال؟ قال بعض العلماء إنه يشترط، لأن به تمام ذوق العسيلة، والصحيح أنه لا يشترط وأنه يكفي الجماع لأنه يوجب الغسل، فثبت الحكم به. نعم.
طيب، أقول الدية إذا قتله هل عليه دية؟
كما قلنا قول الراجح أنه إذا كان الرجل الذي اعتدي على أهله معروفا بالصدق فإنه لا شيء عليه، هذا بالنسبة للمعتدي. أما بالنسبة للزوجة فإن عليه الدية والكفارة. نعم.
طيب، إذا كان القاتل أخو الزوجة أو أخو المرأة أو أبيها، يعني هو لقتل ما هو زوج،
الظاهر أنه يقتل، الظاهر أنه يقتل
حرم.
لا يا أخي، انتهاك فراش الإنسان مهم مثل انتهاك أخت الإنسان، هذا أشد. ولهذا تجد الناس يعيبون على الرجل الذي تنتهك امرأته دون الرجل الذي تنتهك أخته، يعني مهم أنه ما عندك ما يعاب يعاب، لكن هذا أشد. قال امرؤ ولا يعذب الله بغي،
بعض الناس أشد
قليل، هذا قليل قليل هذا. إنما أكرم الذي ورد في الحديث هو الزوج. هنا يقتل له أن يقتله، وذكرنا هذا يا أخي ذكرناه من قبل، وإنه يقتله بدون إنذار، وذكرنا لكم نظيرا لهذا وهو الذي طالع من الباب. هنا يقتله بدون إنذار، يعني يعمد إلى السيف أو البندق ويقتل، ولا حاجة يقول قم اتق الله أو مثلا يعلمه بأنه حاضر، لا حاجة يقتل على طول. ولكن نعرفهم أثر عمر رضي الله عنه الخطاب رضي الله عنه، حيث أخذ السيف وهزه وقال له إن عادوا فعد. نعم أخذ ثلاثة الآن. نعم
قصة خالد بن سعيد.
ثلاثة جمهور
كتاب الآن يقول تنبيه وقع في جميع الطرق من قول خالد بن سعيد لأبي بكر ألا تنهى هذه عما تجهر ألا تنهى هذه عما تجهر به، أي ترفع به صوتها، وذكره الداودي بلفظ تهجر بتقديم التاء على الجيم، والهجر بضم الهاء الفحش من القول، والمعنى هنا عليه، لكن الثابت في الروايات ما ذكرته، وذكر عياض أنه وقع كذلك في غير الصحيح، وتقدم البحث.
اللي هو ذكر ألا تنهى قوله
أين
ألا تنهى
أين ألا تنهى
لا كنت أحفظها على فرع. نعم
وتقدم البحث الشهادات
زي
همدة
الأحكام
يقول
هذا تسمع أنا تسمع أيه تسمع صح شو لا أخ
أقول إذا رجل غامل من ابن وقال أمام امرأة أم الولد أنت ليس ابني
أيه هذا المختلفين هي العلماء هل يلاعن مثل الابن أو لا يلاعن، والصحيح أنه يلاعن نعم.
حدثني محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني القاسم بن محمد عن عائشة أن رجلا طلق امرأته ثلاثة فتزوجت فطلق، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم تحل الأول قال لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول.
إيه هو الحد الأول، ولكن ما فيه أنه طلقها ثلاثة بكلام سواء، والمؤلف ساق الثاني مع اختصاره لأنه صرح بقوله طلق امرأته ثلاثة، والأول تقول طلقني فبت طلاقي، ولكن كلا اللفظين ليس فيه ما يرمي إليه المؤلف من جواز طلاق الثلاث، لأنه يحتمل أن تكون آخر ثلاث تطليقات.
باب من خير أزواجه، وقول الله تعالى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال
ما الذي جزم أمتعكن؟
جواب الطلب
في قوله فتعالي.
حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا. وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا عامر عن مسروق قال سألت عائشة عن الخيرة فقالت خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا قال مسروق لا أبالي أخيرتها واحدة أو مئة بعد أن تختارني.
يعني إذا خير الإنسان امرأته وقال أنت بالخيار فإنها لا تطلق حتى تختار، تختار كيف تقول اخترت نفسي او لا اختارك او ما اشبه ذلك. وهل يكون ذلك طلاقا ثلاثا او واحدة؟ في خلاف بين الفقهاء. والصحيح انه على اولا ان الراجح ان الطلاق الثلاث لو صرح به فهو واحد، لكن على القول بانه يكون ثلاثا نقول على حسب اختيارها. نعم، على حسب اختيارها، الا اذا دل الدليل على ان انه لا يريد الثلاث فانه يكون واحدة فقط، يعني ما تملك أكثر من ثلاثة. لو قال أنت بالخيار ما تقول أنا اخترت أن أطلق نفسي ثلاثة، ما تقول ذلك، ليس لها إلا واحدة فقط. هنا إيش؟ إلى أهلك. ها؟ إلى أهلك. فهو على حسب نيته، إذا نوى الطلاق فهو طلاق.
سنة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أليس متبعة كي أقر على الطلاق الثلاث؟
متبعة؟
نعم.
إيه نعم، لكن ما لم ترد السنة بخلافها. فإن وردت السنة بخلافها فسنة الرسول عليه الصلاة والسلام أولى بالاتباع.
الرسول صلى الله عليه وسلم حين حياته كان الأمر ماشي على ما لما حصل الاختلاف. سنة عمر أتت بعد وأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم.
يعني لقائم أن يقول إن أنه إذا كثر هذا من الناس فينبغي أن نأخذ بقول عمر، أما إذا كان الأمر قليلا في الناس فنأخذ بما كان عليه الناس قبل عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا تفسير جيد، يعني يمشي على القواعد، أن يقال مثلا إذا تتايع الناس في هذا الشيء فكل من طلق بس أنت طاقا بالثلاث، روحي بالثلاث، تراك بالثلاث، ما أشبه ذلك، ينبغي أنه يلزم بذلك، ينبغي أن يلزم. لكن من الذي يفعل هذا؟ هل هو المفتي أو الحاكم؟ لا شك أن مقام عمر رضي الله عنه مقام حاكم لا مقام مفتي. وعلى هذا فالمفتي إما أن يفتي بما كان على الناس أولا، وإما أن يثبت، لكن الحاكم هو الذي له أن يمنع من المراجعة. ثم هناك فرق بين أن يكون قد راجع وبين أن يكون لم يراجع. إذا لم يراجع فالأمر بسيط، نقول لا تراجع وبس ممنع. لكن إذا كان قد راجع فالجمهور يقول هذه المراجعة غير صحيحة والزوجة ليست له، والثاني يقول إنها صحيحة والزوجة له. والراجح هو هذا، أنه إذا راجع ما في فائدة، لا بد أن نمضي رجعتها. نعم.
كأنه إذا خيرها ثلاثا كان الطلاق صار بيدها.
إيه نعم، في يدها منه فهي وكيلة،
لكن قد يرغب بها مثلا بعد الطلقة الأولى،
كما لو أنه لهم هو ما دام أنه هو الذي اختار ذلك. أول هذا لم تقول غير وارد على القول الراجح.
كيف؟
غير وارد على القول الراجح، لأن لو اختار الثلاثة وصرح بالثلاثة هي واحدة.
إيه نعم،
ما هو وارد على القول الراجح. انتهى.
باب ثلاث. إذا قال فارقتك أو فرقتك أو الخلية أو البرية أو ما عني به الطلاق فهو على نيته. وقول الله عز وجل.
هذا الباب يعرف عند الفقهاء بكناية الطلاق. نعم، يسمونه كناية الطلاق، وهو طلاق بنيته، فإن لم ينوي طلاقا فليس بطلاق. يقول الناظم: وكل لفظ لطلاق احتمل فهو كناية بنية حصل. وكل لفظ لطلاق احتمل فهو كناية بنية حصل. فإذا كان اللفظ يحتمل الطلاق فهو كناية وليس بصريح، فإن نوى الطلاق فهو طلاق، وإن لم ينوه فليس بطلاق. وظاهر كلام البخاري رحمه الله أنه لا فرق بين أن يكون هناك قرينة تدل على إرادة الطلاق أو لا يكون، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والمشهور من مذهب الحنابلة أنه إذا وجدت قرينة تدل على إرادة الطلاق فهو طلاق وإن لم ينوه. القرينة مثل حال خصومة، حال مغاضبة، جواب سؤال، هذه من أمثلة القرينة. حال خصومة تفاهم وياه وقال نزل عب الشيطان وحلال، وش نقول هذه؟ هذه طلاق. وكان بالشيطان بالشيطان مو بدعاء، لكن هذا من باب المبالغة في إبعادها وطردها، يعني كما أنني أتبرأ من الشيطان فأنا أتبرأ منك. طيب، هذا وش القرية تدل عليه؟ على أنه طلاق. كذلك لو سألت هي قالت طلقني، قال لي روح لها، يكون طلاقا، لأن عندنا قرينة تدل على أنه أراده حيث سألت الطلاق. ولكن الذي يظهر لي القول الثاني الذي ذكره البخاري أن المرجع في ذلك إلى النية، فإن نوى الطلاق فهو طلاق، وإن لم ينوى الطلاق فليس بطلاق، لأن الأصل بقاء العصمة، بقاء عصمة الزواج. وما دام الرجل يقول قصدت روحي فارزي مثلا وما أشبه ذلك، أنا قصدت لبست روح وجهي، ما قصدت الطلاق أبدا، فكيف نلزمه بالطلاق؟ فالصواب أنه يرجع إلى نية المطلق فيما إذا طلق، بما لا بالكناية. بقينا بالصريح، هل تطلق مطلقا؟ نعم، المذهب تطلق مطلقا الصريح. والصريح في الواقع ينقسم إلى ثلاث أقسام: تارة يريد اللفظ والمعنى، وتارة يريد اللفظ ولا يريد المعنى. أقول تلخص بهذا وأنا ما قصد شيء. وتارة يريد باللفظ غير المعنى، مثل أن يريد بقوله أنت طالق أي غير مربوطة، يعني طالق من وثاق، أو طالق يعني طليقة، وما أشبه ذلك. فهنا ثلاث حالات: إذا أراد اللفظ والمعنى الحكم يقع الطلاق ولا أشكال في ذلك. إذا أراد اللفظ دون المعنى، قال هذه كلمة خرجت من وأنا ما قصدت فيها شيء أبدا، فالمشهور أنها تطلق أخذا باللفظ. إذا أراد غير الطلاق فهذا يقبل حكما، يقبل حكما، قصد لا يقبل حكما، يدين ولا يقبل حكما. كيف يدين ولا يقبل حكما؟ نعم، يقول فيما بينك وبين الله أنت ونيته، لكن لو أن الزوجة طالبته وحكمت فإنه لا يقبل حكما، لأن الحاكم ليس له إلا الظاهر. والله أنت الآن أقررت بأنك طلق، كونك تقول لما أردت إلا أنها طالق من وثاق أو طالق من زوجها الأول أو ما أشبه ذلك، لا أعلم أين. ثم استدل المؤلف رحمه الله بقوله: فإمساكم بقوله وسرحوهن سراحا جميلا، متعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وفي هذا الاستدلال شيء من النظر، كيف؟ اقرأ الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. الطلاق ذكر أولا، والتسريح الجميل معناه إخلاءها، إخلاءها وتنفيذ الطلاق لا الطلاق نفسه. وعليه فلا يكون فيه دليل على أن التسريح هو الطلاق. لكن على كل حال كلمة سرحتك أو أنت مسرحة تدل على الطلاق، تدل على الطلاق لكن ليست صريحة، فتكون من الكنايات، لأن يحتمل قول أنت مسرحة يعني مسرحة إيش؟ الشعر، يمكن مسرحة يعني مخلي تسرح بالبر مثلا وما أشبه ذلك، في احتمال، فلا يكون هذا صريحا فيرجع فيه إلى النجية. وقال تعالى أو فارقوهن بالمعروف، نفس الشيء نقولها، نقول في فارقون كما قلنا في سرحون، لأن المراد مهو المفارقة الطلاق. الدليل فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، يعني أديم الفراق، أما الطلاق فقد حصل من قبل. نعم.
في العرف انه يعتبر طلاقا، لماذا ما نجعله طلاق؟ يعني يرجع للعرف ولا رجع للنية؟
يرجع للنية.
لماذا ما نرجع للعرف؟
ما نرجع للعرف الا اذا اشتهر هذه الكناية حتى غلبت وصارت حقيقة. هنا
شيخ نقسم
عندنا مثلا الان في عرفنا كلمة تخلية تعتبر صريحة، يقول إنسان الرجل خلى زوجته وفلانهم خلات ويمسكين خليت ولا تكاد تجد لفظ الطلاق عند العامة. هذا عندكم هكذا في الحال في البحرين؟
نعمل رسمة واحد يطلق.
أه؟
ما سمعت واحد في حياتي يطلق.
ما سمعت واحد في حياتي يطلق؟
لا يعني مشافات ما سمعت.
أو ما عني به الطلاق فهو على نيته. وقول الله عز وجل وسرحوهن سراحا جميلا، وقال وأسرحكن سراحا جميلا. فاكن بمعروف أو تسريح بإحسان، وقال أو فارقوهن بمعروف. وقالت عائشة قد علم
كانه بيننا. عندكم هذا
باب من قال لامرأته أنت علي حرام، وقال الحسن نيته. وقال أهل العلم إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه فسموه حراما.
نحن وقفنا على باب من خير نساء. شرحنا باب إذا قال
فارقتك،
هل وقفنا عليه متأكدين؟
إينا شرحنا أوله.
طيب
وقالت عائشة هذا ما شرحنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله إذا قال فارقتك أو سرحتك وصلية وذرية، يعبر عنه بكناية الطلاق. فهم يقسمون ألفاظ الطلاق إلى قسمين، صريح وكناية. فالصريح ما لا يحتمل غير الطلاق، مثل لفظ الطلاق وما تفرغ منه، أنت طالق، أنت مطلقة، طلقتك، أنت تطلقين، وما أشبه ذلك. هذا صريح لأنه كما قالوا لا يحتمل غير الطلاق. والحقيقة أن قولهم لا يحتمل غير الطلاق فيه شيء من النظر، لأنه يحتمل غير الطلاق، إذ يحتمل أن تطالق من وثاق، طلقتك يعني من الحبل الذي قيدتك به، فهو يحتمل. لكن لما كان المتبادر منه هو فراق الزوجة صح أن نقول إنه إيش؟ إنه صريح، صح أن نقول إنه صريح. الصريح اختلف العلماء هل يحتاج إلى نية أو يقع به الطلاق إلا أن ينوي غيره، وذلك لأنه إذا قال أنت طالق فإما أن ينوي الطلاق أو ينوي غيره أو لا ينوي شيئا، فهذه ثلاثة أقسام. إذا نوى الطلاق بقوله أنت طالق فلا شك في وقوعه، وإذا نوى غيره قال أنا نويت بأنت طالق أي طالق من وثاق أو طالق من زوج سابق أو طالق مني في النكاح الأول أو ما أشبه ذلك، فهو على نيته فيما بينه وبين الله. أما فيما بينه وبين زوجته فهل تأخذ بنيته أو تحاكمه؟ إن غلب على ظنها صدقه فيما دعاه وجب عليها أن تأخذ بقوله وترده إلى نيته، وإن غلب على ظنها كذبه وجب عليها أن تحاكمه إلى القاضي، والقاضي إذا حاكمته إليه فيقول إنها طالق، لأن هذا ما يقتضيه اللفظ. ولو أننا أخذنا بدعوى كل مدع أنه لم ينوي الطلاق لكان كل إنسان لا يخاف الله إذا طلق وندم على طلاقه قال لم أرد. طيب، الحالة الثالثة أو القسم الثالث أن لا ينوي هذا ولا هذا، فقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إنها تطلق لأن المعتبر ظاهر اللفظ إذا لم يعارض بنية، وهذا هو الصحيح، لأن الأصل أن هذا اللفظ موضوع للفراق بين الزوج وزوجته، وما دام الرجل قال أنت طالق ولا أدري لك ساعة وش نوى فإنه يحمل على إيش؟ على الحقيقة الموضوع لها وهي الطلاق، فراق الزوجة، ما نقول لها الطلاق، وهي فراق الزوجة فتطلق الزوجة. عرفتم؟ فهذه ثلاث حالات. أما بالنسبة للكناية، الكناية الأصل أن لا يقع بها الطلاق، الأصل أن لا يقع بها الطلاق، وهي كل لفظ يحتمل الفراق ويتبادر منه غير الطلاق، كل لفظ يحتمل الطلاق ويتبادر منه غير الطلاق فهو كناية. والأصل أن لا يقع به الطلاق، نعم، إلا بنية. قال العلماء أو قرينة تدل على إرادة الطلاق. القرينة حال الغضب أو حال إجابة سؤالها، حال الغضب مثل تغاضب إياه وقال فارقي الحقي بأهلك وما أشبه ذلك، هذا غضب، قرينته تقتضي أنه أراد بذلك الفراق. أو حال جواب سؤالها مثل أن تلح عليه في الطلاق أو في طلب الطلاق فيقول الحقي بأهلك، ففي هذه الحال قالوا إنه يقع الطلاق اعتبارا بماذا؟ اعتبارا بالقرينة، لأن القرينة تجعل المراد به الفراق، والصحيح أنه لا يقع إلا بالنية حتى مع القرينة، حتى مع القرينة. لأنه قد يقول إذا طلبت الطلاق وألحت عليه إلحقي بأهلك، يريد الفكاك من هذه المضايقة وهو فيما بعد على ما يريد، أليس كذلك؟ يعني قد تحرجه فيقول إلحق بأهلك، وقد يقول ذلك من أجل أن تلحق بأهلها، والمرأة دائما تندم. كثيرا ما تأتي المرأة لزوجها تمسكه تلح عليه وتحرجه ربما تهدده أن يطلق، فإذا طلق فهي أول من يبكي في مكانها تندم. ولهذا يقولون في وصف النساء العزامات الندامات، عزامات لكنهن ندامات. فالصحيح أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، وأن من الكنايات ما يكون صريحا بحسب العرف نص، يعني الكنايات ما يكون صريحا بحسب العرف. فعندنا في عرفنا إن كلمة التخلية صريحة، تخلية مثل خليتك ثلاث خلات وما أشبه ذلك، حتى إن الناس الآن عندما يخبرون عن الرجل بأنه طلق يقولون خلى زوجته، إذن فتكون صريحا باعتبار إيش؟ العرف. والعرف له دور في تحويل المعاني من الحقائق اللغوية إلى الحقائق العرفية. هنا طيب، إذا قال فارقتك أو صرحتك أو الخلية أو البرية، قال أو ما عني به الطلاق فهو على نيته. أما ما لا يحتم الطلاق فهذا لا يرجع فيه إلى النية ولو تكلم به ولو نواه، مثل قال أنت تشربين القهوة وقال أردت بذلك الطلاق. نعم يحتمل، وين قال تشربين القهوة لأنه مر والطلاق مر. نعم هذا بعيد. أنت تأكلين الخبز قال أردت بذلك الطلاق، هذا ما يحتمله، لا يحتمله. ولهذا مر عليكم في الأيمان أنه يرجع فيها إلى نية الحالف بشرط إذا احتملها اللفظ، أما إذا كان اللفظ لا يحتملها فلا يرجع إليه ولو نوى، لأن هذا مجرد نية، لأن النية الآن لا ليس لديناها وبين لفظ اقتران، فهو لفظ مجرد عن النية ونية مجردة عن اللفظ. والطلاق لا يقع بالنية، لو نوى الإنسان بقلبه الطلاق ما وقع الطلاق، أو نوى بقلبه وتحدث بنفسه لم يقع الطلاق. طيب إذن فالألفاظ ثلاثة أقسام: صريح وكناية وبعيد أو متعذر أن يراد به الطلاق. ثم استدل المؤلف رحمه الله بقوله تعالى وسبحون سراحا جميلا وأسرح كل سراحا جميلا فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان أو فارقون بمعروف. فأظن تكلمنا على هذا وناقشنا المؤلف في استدلاله. وقال عائشة رضي الله عنها قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه، وذلك أنه لما نزلت آية التسير وعرضها النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة قال لا عليك أن تستأمري أبويك، يعني شاور أبويك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خاف أن تختار غير الله ورسوله، أن تختار الدنيا وزينتها، لأنه امرأة شابة صغيرة السن، والرسول عليه الصلاة والسلام في بيته يعيش عيش الفقراء، وهي امرأة من بنات آدم، فخاف عليها عليه الصلاة والسلام أن تتعجل فتندم ويكون ذلك خزارة عليها، فأمرها أو عرض عليها أن تستأمر أبويها أن تأخذ أمرهما وتشاورهما، فقالت يا رسول الله أفي هذا أستأمر أبوي، إنما أختار الله ورسوله لله ذرها. نعم يعني ما هو هذا اللي يشاور فيها أبوي، أنا أريد الله ورسوله. وهي أصغر نساء الرسول عليه الصلاة والسلام، كل النساء رضي الله عنهن اخترنا الله ورسوله، فأنزل الله لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. قال العلماء إن هذا من شكر الله لهن، حيث اخترنا الله ورسوله منع الله ورسوله أن يتزوج بعدهن عليهن. الله أعلم. نعم.
باب من قال لامرأته أنت علي حرام، وقال الحسن نيته، وقال أهل العلم إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه، فسموه حراما بالطلاق والفراق. وليس هذا كالذي يحرم الطعام، لأنه لا يقال للطعام الحل، لا يقال للطعام الحل حرام، ويقال للمطلقة حرام. وقال في الطلاق ثلاثا لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وقال الليث عن نافع قال كان ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثا قال لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، لو طلقتها ثلاثا حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك.
إذا قال الامرأة فيه أنت علي حرام فماذا يقع؟ هل تحرم علي؟ هل هو يمين؟ هل هو طلاق؟ هل هو طلاق بائن؟ هل هو ظهار؟ العلماء مختلفون في هذا على نحو 16 قولا، 16 قول في هذه المسألة ذكره ابن القيم في أعلام الموقعين. والراجح من هذه الأقوال، الراجح أن على نيته، الراجح أنه على نيته كما قال الحسن رحمه الله. قال الحسن نيته يعني على نيته، ما نوى فهو الذي يقع في قوله أنت علي حرام. فإن لم ينوي شيئا فعلى أي شيء يحمل؟ يعني إذا قال أنا أطلقتها ولم ينوي شيئا فعلى أي شيء؟ الأقرب أن يحمل على أنه يمين، إذا لم ينوي شيئا فهو يمين. نعم، لأن الله يقول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعل الله الحرام يمينا. وعلى هذا فنقول الأفضل في تحريم الحلال أنه يمين، وربما يؤيد ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ثم قال بعدها لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وهذا يدل على أن التحريم نوع من اليمين. هذا هو أحسن الأقوال في هذا الباب، أن يرجع إلى نيته، فإن لم ينوي شيئا فهو يمين. أما لو نوى الخبر المجرد فهو كذب، إذا نوى الخبر المجرد فهو كذب. كيف نوى الخبر المجرد؟ يعني إذا قال أنت علي حرام يعني يخبر لأنها حرام عليه، نقول له كذبت، ليست حرام عليك، بل زوجتك حلال لك. والكلام على ما إذا أراد الإنشاء دون الخبر، فإذا أراد الخبر فالأمر بسيط، لكن إذا أراد الإنشاء يعني إنشاء كونها حراما فهذا هو موضع خلاف بين العلماء، والراجح هما في النسوء. كأن البخاري رحمه الله يميل إلى أن قوله أنت علي حرام طلاق بائن كما هو سياق استدلاله. وقال أهل العلم إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه، قالوا ذلك استنادا إلى قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فسموه حراما بالطلاق والفراق. وعلى هذا فيكون أنت علي حرام كأنت طارق ثلاثا تحرم عليه. قال وليس هذا كالذي يحرم الطلاق كالذي يحرم الطعام، هذا جواب عن قول من قال إن تحريم الزوجة كتحريم الطعام. وجه الجواب قال لأنه لا يقال للطعام الحل حرام ويقال للمطلقة حرام. هذا فيه نظر، لأن طعام الحل ما دام على وصف الحل لا يقال إنه حرام، لكن إذا اتفق بما يقتضي التحريم قيل إنه حرام. فلو سرق الإنسان خبزة فالخبزة أصلها حلال، ولا يقال إذا ملك الإنسان ملكا صحيحا إنه حرام، وإذا سرقها قيل إنه حرام. المرأة المطلقة ثلاثا يقال لها حرام، لكن قبل أن تطلق يقال إنها حلال. فالفارق الذي ذكره البخاري رحمه الله ليس بصحيح، لأننا نقول للمطلقة حرام متى؟ إذا بانت، إذا طلقت ثلاثا، لكنها قبل الطلاق ثلاثا حلال. وقال في الطلاق ثلاثا لا تحد له من بعد حتى تنكح زوج ما له، هذا صحيح يدل على أنها بعد الطلاق حرام. البخاري رحمه الله يريد بذلك أنه إذا قال أنت علي حرام كقوله أنت طالق ثلاثا، لأن المطلقة ثلاثا تكون حراما. طيب، وفي هذا القياس نظر. قال وقال ليس الناس إن كان ابن عمر إذا سئل عن من طلق ثلاثا قال لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك. في هذا أما قوله لو طلقت مرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا صحيح، وأما قوله أو مرتين فلا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يطلقها أن يطلق مرتين، بل قال مره فليطلقها، إلا أن يقول أن يقال أمرني بذلك يعني بمراجعتها بعد الثانية لو طلقت، فهذا يمكن. وقال إن طلقت قال فإن طلقتها ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيرها، هذا صحيح. شنك هنا قال لو طلقتها مرة أو مرتين.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا لما طلقت امرأتي وهي حائض، فقال لماذا؟ فقال لما ذكر له عمر ذلك مره فليراجعها، فكأنه قال للسائل إن طلقت طلقة أو تطليقتين فأنت مأمور بالمراجعة لأجل الحيض، فإن طلقتها ثلاثا حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك ولأبي ذر عند الحسنين، فإن طلقها بضمير الغيبة قوله غيبة.
معنى شيء؟ كذا؟
يقول الإشارة في قول ابن عمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك إلى ما أمره من ارتجاع امرأته في آخر الحديث، ولم يرد ابن عمر أنه أمره أن يطلق امرأته مرة أو مرتين، وإنما هو كلام ابن عمر ففسر لسائله حال المطلق. وقد روينا الحديث المذكور من طريق الليث التي علقها البخاري مطول موصول عاليا في جزء أبي الجهم. واصل
خلاص
الباقي.
طيب طيب،
في جزء أبي الجهم العلاء بن موسى الباهلي رواية بالقاسم البغوي عن الليث، وفي أوله قصة ابن عمر في طلاق امرأته، وبعده قال نافع وكان ابن عمر إلى آخره. وأخرج مسلم الحديث من طريق الليث لكن ليس بتمامه، وقال الكرماني قوله لو طلقت جزاؤه محذوف تقدير لكان خيرا، أو هو للتمني فلا يحتاج إلى جواب، وليس كما قال بل الجواب لكان لك الرجعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، والتقدير فإن كان في طهر لم يجامعها فيه كان طلاق سنة، وإن وقع في الحيض كان طلاق بدعة. ومطلق البدعة ينبغي أن يبادر إلى الرجعة، ولهذا قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا أي بالمراجعة لما طلقت الحائض. وقسيم ذلك قوله وإن طلقت ثلاثة، وكان ابن عمر ألحق الجمع بين المرتين بالواحدة فسوى بينهما، وإلا فالذي وقع منه إنما هو واحدة كما تقدم بيانه صريحا هناك. وأراد البخاري بإيراد هذا هنا الاستشهاد بقول ابن عمر حرمت عليك فسماها حراما بالتطليق ثلاثا، كأنه يريد أنها لا تصير حراما بمجرد قوله أنت علي حرام حتى يريد به الطلاق أو يطلقها بائنا. وخفي هذا على الشيخ مغلطاي ومن تبعه، فنفوا مناسبة هذا الحديث الترجمة. ولكن أرد شيخنا ابن الملقن تلويحا على شيء مما أشرت إليه. ثم ذكر المصنف حديث عائشة في قصة
غريب من هذا اللي يرهب لي من مؤلف ساق الحديث هذا ليبين أن التحريم طلاق ثلاث على السياق الأول. فبل كل حال إذا أمرني بهذا يعني بالمراجعة إذا كان الطلاق دون الثلاث. أما إذا طلقت ثلاثا فلا مراجعة لك. أي نعم. نعم.
حتى وإن قال هذا
حرام. نعم. نعم.
هل له أن يحرم؟
ما يمكن يحرمه. ما يمكن يحرمه.
يعني
لو طلقها ثلاثا جميعا فليس له ذلك على قول الراجح. نعم على قول البخاري يجوز. لكن صحيح ما يجوز. لا أبدا. لكن الطلقة الثالثة واحدة. حصل بها التحريم دون ما منها إلى الثنتين. أما لو قال أنت طالق ثلاثا وأراد أن يحرمها دفعة واحدة حرم عليه. ومراد البخاري رحمه الله التفريق بأن الزوجة تكون حراما إذا طلقها ثلاثا ولا يمكن أن يحرم الطعام. لا يقال لطعام الحل حرام فيقال له نعم. لا يقال لطعام الحل حرام ما دام حلا. لكن إذا وصف بوصف من أقل التحريم سمي حراما. ولا يقال للطلق للزوجة إن الحل حرام حتى تتصف بما جعله حراما. نعم.
في آخر شرح الحديث قال إن الظاهر من سنع البخاري أن التحريم يعود إلى النية. في آخر شرح.
آخر شرح هذا؟
آخر شرح الحديث. نعم.
والله أنا ما أنتم الآن كل... لا نحن لا نفهم. البخاري رحمه الله ما صرح. لكن يظهر من سياقات كلامه أنه يرى أن التحريم يكون طلاقا دائما. نعم. إيه أقول أنتم الآن تأملوها. أنا ما أظهر لأنه يريد العكس. لا يظهر لأنه يريد أن التحريم يكون طلاقا دائما. نعم. الكنايات على ما نوى. ما دمنا قلنا أن الكناية ترجع للنية مطلقا فهو على ما نوى. والصحيح أنه لو نوى الثلاث ما تكون إلا واحدة. لأن الرجل لو صرح بالطلاق الثلاث ما وقع إلا واحدة. إيه يعني هو الظاهرة أنه ظاهرة في الفراق. في الفراق المؤبد خلية. لأن الرجعية مثلا ما هي خلية. باقي الحقوق الزوجية في حقه بخلاف البائن. بائن بتة بتلة حرة حرج كلها على انقضاء التام. لكن اذهبي انطلقي اعتدي ما تدعي على البينونة الكاملة. يعني يمكن تعتد وهي رجعية. نعم. أخذين ثلاثة خلاص.
حدثنا محمد قال حدثنا معاوية
وانت الوقتي.
نعم. قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت طلق رجل امرأته فتزوجت زوجا غيره فطلقها وكانت معه مثل الهدبة فلم تصل منه إلى شيء تريده فلم يلبث أن طلقها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي طلقني وإني تزوجت زوجا غيره فدخل بي ولم يكن معه إلا مثل الهدبة فلم يقربني إلا هنة واحدة لم يصل مني إلى شيء أفيحل لزوج الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي عسيلته.
هذا سبق الكلام عليه. وقوله فأحل لزوجي هذه جملة خبرية لكن حذفت منها أداة الاستفهام التقدير أفأحل لزوجي. نعم. يعني مرة واحدة. ما تقول لم يفل مني بشيء. لم يفل لي بشيء. نعم.
طيب
الله يجزيك. الكلام يعني عند الناس
انه صريح. يكون صريح.
يكون صريح.
نعم.
لو ما نوى.
أما قسمنا الصريح إلى ثلاثة أقسام مثلا إذا قلنا صريحة يعني يكون عليها ما قلنا في الطلاق. نعم نعم محمد الراجح أنه إذا قال أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي واحدة. نعم إلا بمراجعة. إذا أنت طالق وراجع أنت طالق وراجع ثم قال أنت طالق صار ثلاثة. نعم وقد قسمنا الغضب إلى ثلاثة أقسام من قبل يا محمد. وين أنت الآن؟ موجود. كم قسمنا الغضب إليه؟ إلى ثلاثة أقسام: ابتداء وغاية ووسط. الغاية قلنا أن يصل إلى درجة لا يدري ما يقول ولا أن في أي مكان كان. نعم حتى أن الدنيا عنده تكون كأنها صفراء ولا حمراء ولا سوداء ما يدري وينه فيه ويقول أنت طالق. هذا لا يقع بالاتفاق، لم يقل أحد من أهل العلم يقع طلاق. والثاني أن يدري ما يقول لكن يكون في حال انفعال شديد كأن أحدا ضغط عليه حتى تكلم من شدة الغضب، فهذا فيه خلاف والراجح أنه لا يقع. والثالث أن يكون في ابتداء الغضب، يعني غضب يسير سبب له الطلاق، هذا يقع الطلاق إذا تم شروطه. نعم
مرجع الغضب العرب
مرجع غضب نفس الرجل أو مشاهده، ما هو العرف، ما له عرف.
يعني
إذا غضب غضبا يسيرا وادعى أنه غضب لا يملك نفسه معه فهو على ما قال ما لم تكذبه الزوجة. نعم نعم
لا يعني على الطلاق
لأن العرف لا يقول بها، لأن هذا اللفظ لا يدل على الطلاق لا لغة ولا عرفا ولا شرعا. ينظر هذا لا يطاع. أقول هذا لا يطاع، يعني لا يمكن أن نطبق اللفظ الذي أراد له معنى لا تحتمله في اللغة، ما يطاع في ذلك. هذا مثل ما لو أن إنسان فارسي مثلا يتكلم بالفارسية لا يمكن يقول كلمات الفارسية تكون عربية، وقال هذا رجل كأنه ليس بعربي يتكلم بغير العربية، فإذا حمل لفظا ما لا يحتمله عرفا ولا لغة فهو مرفوض. هنا ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح. نعم يلا
لما تحرم ما حل الله لك. حدثنا الحسن بن الصباح أنه سمع الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه أخبره أنه سمع ابن عباس يقول إذا حرم امرأته ليس بشيء، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
ابن عباس رضي الله عنه حكم واستدل فقال ليس بشيء ثم قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني أن تأثينا برسول الله صلى الله عليه وسلم كله حسن. وليس المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون لنا فيه أسوة حسنة وأسوة سيئة أبدا، ولكن المعنى أن كل من تأثى برسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنا، هذا المعنى. طيب، يقول إذا حرم الرجل زوجته فليس بشيء. الظاهر أن مراده ليس بشيء من الطلاق، يعني ليس طلاق، لأنه استدل بقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والرسول صلى الله عليه وسلم جعل تحريمه إيش؟ يمينا. هذا هو الظاهر، فيكون معنى قوله ليس بشيء هذا النفي العام يراد به الخاص، أي ليس بشيء يذكر طلاقا، كقول أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة في بعد الطهر شيئا، ليس معنى ما نعد شيئا أبدا لأنها تنقض الوضوء ونجسة، لكن معنى شيئا من الحيض، شيئا من الحيض، فالعموم هنا يراد به الخصوص. ويحتمل لولا قوله لقد كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مراد ابن عباس إذا قال ذلك على سبيل الإخبار، فإن الرجل إذا قال إنها عليه حرام يريد الخبر، فماذا نقول؟ هذا كاذب، لا يتعلق به شيء أبدا، لا يمين ولا طلاق. هذا الاحتمال وإن كان واردا من حيث اللفظ لكنه ليس بوارد حين قال ها لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالظاهر من مراد ابن عباس رضي الله عنهما ليس بشيء يذكر طلاقا، يعني ليس طلاقا، هذا المعنى. نعم، إذن ماذا يكون؟ يمينا. فإذا قال زوجته أنت عليه حرام، يقول هذا يمين تحل له ولكن يجب عليه كفارة يمين. هنا ما لم يكن نجي.
حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال سمع عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول قال زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب ابنة جحش ويشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني لا أجد منك ريح مغافير.
إني لا أجد
بالله
الإكلام.
نعم. إني لا أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير. فدخل على أحد على إحداهما فقالت له ذلك، فقال لا بأس شربت عسلا.
فقال
لا بأس.
عندنا لا بل شربت، ويمكن لا بأس لها وجه. نعم.
فقال لا بأس شربت عسلا عند زينب ابنة جح ولن أعود له. فنزلت يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك إلى إن تتوب إلى الله لعائشة وحفصة. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا. وحدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى، وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن.
سبحان الله، أحسن ما يكون من المذاق
الحلو،
الحلوى على سبيل العموم، وأحسن العسل، وأحسن ما يكون من الروائح الطيب، والرسول صلى الله عليه وسلم حبب إليه الطيب من المشال، ومن الملاقات العسل والحلوى، لأنه طيب، والطيب دائما يعلف الطيب. وهذا كقوله تعالى الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، والعكس بالعكس بالنسبة للخبيث، تجد الخبيث يهوى الخبائث، ما هو الشياطين، ما هو الكنيس والأماكن القذرة، نعم الروائح الخبيثة تتأذى منها الملائكة ولا لا؟ تتأذى منها الملائكة، لكن الشياطين ما تتأذى منها لأنها خبيثة تحب الخبيث. الله أكبر. هذه من حكمة الله عز وجل في الخلق، إذا تدبر الإنسان الخلق وجد أن كل شيء يكون ملائما للشيء الذي يناسبه. نعم.
وكان إذا صرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فيدنو من إحداهن فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس، فغرت فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت أما والله لنحتالن له، فقلت لسودة بنت زمى إنه سيدنو منك، فإذا دنا منك فقولي أكلت مغافير، فإنه سيقول لك لا، فقولي له ما هذه الريح التي أجل منك، فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل، فقولي له جرست نحله العرفط، وسأقول ذلك، وقولي أنت يا صفية ذلك. قالت تقول سودة فوالله ما هو إلا أن قام على الباب، فأردت أن أبادئه بما أمرت
بالهمزة.
فأردت أن أبادئه بما أمرتني به فرقا منك. فلما دنا منها قالت له سودة يا رسول الله أكلت مغافير؟ قالت لا. قالت فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال سقتني حفصة شربة عسل. فقالت جرست نحله العرفط، فلما دار إلي قلت له نحو ذلك. فلما دار إلى حفصة قالت له مثل فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك. فلما دار إلى حفصة قالت يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال لا حاجة لي فيه. قالت تقول سودة والله لقد حرمناه. قلت لها اسكتي.
هذا السياق كامل لا شك في القصة، لكن فيه مخالفة لما سبق. اللي سبق أن الذي سقط زينة، وهذا الحديث الذي سقطه حفصة. الذي تواطأ في الحديث الأول من؟ حفصة وعائشة، وهذا حفصة وزينب وصفية. عائشة وزينب وصفية. اي نعم. طيب اذا لابد ان نشوف رأي الفتح في هذا الاختلاف. ان رمى الى سياق الحديث هذا وله سياق يعني تام منضبط يترجح ان يكون فيه الصواب، ولكن الاكثر الاول.
قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وقال ابن عباس جعل الله الطلاق بعد النكاح، ويروى في ذلك عن علي وسعيد بن مسيد وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبان بن عثمان وعلي بن حسين وشريح وسعيد بن جبير والقاسم وسالم وطاووس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمر بن هرم والشعبي أنها لا تطلق.
يا الله الرحيم. هذا فيه أن الطلاق قبل النكاح لاغي، سواء وقع على مؤيلة أو على سبيل العموم. فعلى سبيل العموم أن يقول كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فإذا تزوج امرأة فإنها لا تطلق، لأن ذلك قبل النكاح لا وعلى سبيل الخصوص بأن يقول إن تزوجت هذه ويعينها فهي طالق، فإنها لا تطلق أيضا. ويدل لذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. قال إذا نكحتم ثم، وثم تدل على الترتيب، فيدل على أنه لا طلاق إلا بعد النكاح. ويدل لذلك أيضا المعنى والنظر، فإن الطلاق لا يكون إلا من عقد يحل ويطلق، ومعلوم أنه قبل العقد ليس هناك شيء يحل ويطلق، فلا يكون هذا القول دل عليه الأثر والنظر أنه لا طلاق إلا بعد النكاح. وعلى هذا فلو أراد شخص أن يتزوج فغضبت امرأته وقالت: ليش تزوج؟ قال: أبدا لن أتزوج. وقال لها: إذا كنت ترضين فإني أقول لك كل امرأة أتزوجها فهي طالق. فقالت: إذا كنت تقول هكذا خلاص أرضى. فإذا تزوج هل تطلق؟ لا تطلق، لأنه لا طلاق إلا بعد النكاح. وهل نقول لا عتق إلا بعد ملك؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال: نعم نقول ذلك، لا عتق إلا بعد ملك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما صح عنه: إنه لا عتق فيما لا يملك. وإذا كان لا عتق إلا فيما لا يملك فلا يصح أن نعلق العتق بالشراء مثلا أو بالملك. فلو قال: إن ملكت هذا العبد فهو حر، أو قال: كل مملوك أملكه فهو حر، فإنه لا يتحرر بملكه. وهذا هو القول الذي تقتضيه الأدلة والقياس، فإن قياسه على النكاح واضح. والنظر الصحيح فيه أن نقول إنه كيف يملك أن يعتق ما لا يملك. وقال الإمام أحمد رحمه الله: بل يصح أن يعلق العتق على الملك، فيقول: إن ملكت هذا فهو حر، أو كل مملوك أملكه فهو حر. وفرق بينه وبين النكاح بأن النكاح لا يراد للطلاق، بل إذا أريد به الطلاق فسد، كنكاح المحلل مثلا، فإن المحلل إنما أراد بنكاحه إيش؟ التخليف، ليطلق فيتحلل الأول. وأما العتق فإن الملك فيه يراد له، أي يراد بالملك، فالطلاق لا يراد بالنكاح، والعتق يراد بالملك. هذا من جهة. من جهة أخرى يقول: الشارع يتشوف إلى العتق كثيرا، ولهذا كانت أسبابه كثيرة بخلاف الطلاق، فإن الشارع لا يتشوف له، بل إن الله تعالى قال في المولين: قال فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وهذا يدل على أن إرادة الطلاق ليست من الأمور التي يحبها الله عز وجل. على كل حال، الإمام أحمد يفرق بين العتق وبين الطلاق، فيجوز تعليق العتق بالملك، ولا يجوز تعليق الطلاق بالنكاح. أما إذا طلق امرأة بعينها طلاقا معجلا فإنه لا يقع بالاتفاق، مثل أن يقول امرأة لم يتزوجها: أنت طالق، فإنه إذا تزوجها نعم
لا تطلق بلا أشكال، كما أنه لو ظهر منها وقال أنت عليك كظهر أمي ثم تزوجها فإنه لا يكون ظهارا، فالحكم حكم اليمين، وذلك لأنه لم يتزوجها. المؤلف رحمه الله أكثر من سياق القائلين بهذا القول، كأنه يريد أن يشير إلى رد قول من يقول بصحة الطلاق قبل النكاح، فإذا علق طلاق امرأة معينة على نكاحها فتزوجها فإنها تطلق، لكن الصحيح مش عليه المؤلف.
باب إذا قال لامرأته وهو مكره هذه أختي فلا شيء عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لسارة هذه أختي وذلك في ذات الله عز وجل.
نعم. إذا قال لامرأته وهو مكره هذه أختي، وهو مكره على هذا القول، فإن هذا ليس بشيء، ولكن هل نقول هذا ليس بشيء مطلقا أو نقول بشرط أن يتأول؟ فإذا قال هو غير متأول ولا مكره فهذا ظهار، يقال هذه أختي يعني أنها مثل أختي في التحريم فهو ظهار، وإن أراد هذه أختي مثل أختي في الكرامة والاحترام فهذا ليس بظهار، وإذا قال ذلك مكرها فرارا من الإكراه فإن تأول فالأمر واضح. وش تأول بهذه أختي؟ هذه أختي في الإسلام لأنها أختي، وغير متأول ينوي بذلك التخلص من الإكراه ودفع الإكراه فهذا أيضا ليس بشيء. وقال إبراهيم الإسارة هذه أختي مع أنها زوجته، لكن هل يستقيم الاستدلال بقول إبراهيم؟ هذا مبني على قاعدة معروفة عند الفقهاء عند الأصوليين، وهي أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا خلافه. وقوله وذلك في ذات الله، سبق لنا أن كلمة ذات تطلق على عدة معاني، أولها لا نبي لي لا هذا حقيقة شيء هذا معروف عند المتأخرين، صاحبة بمعنى صاحبة، مثل ايش
ذات
الخمائل، نعم ذات النفقين، طيب
معنى
الجهة مثل ايه، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال بمعنى صاحبة، مثل ذات النفقين ايش معنى؟
يعني مثلا
الذات، لا هذه في اصطلاح المتاخرين، لكن يقول شيخ الاسلام ليس هذا من العربية الفصحى، ما يخالف خلها على ذات العين، الذات مقابل الصفات، ولهذا يقال ذات الله وصفات الله ثلاثة هذه. طيب الرابع نعم يعني الإغاثة في التنكير، الإغاثة في التنكير والإبهام، مثل أتليت ذات ليلة أو ذات يوم أو ما أشبهها، مثل
حقيقة
مثل يعني معنى نفس توكيد ما هي العربية. ولهذا قول كثير من الكتاب الآن هذا الشيء ذاته خطأ، خطأ عظيم في اللغة العربية. الصواب أن نقول هذا الشيء نفسه. فإحنا لا لا لا
حقيقة الشيء
لا
التي في
لغة الطيب. نعم، التي في لغة الطيب. وكالتي أيضا لديهم ذات. نعم كذا. طيب هذه خمسة باقي. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. بعض يقول ما نشأل حال، حال البين. فهذه خمسة أو ستة معاني لكلمة ذات. أما قول فإن وذلك في ذات الله فالمراد به في جهة الله أو في دين الله، يعني أنه في الله عز وجل وليس في غيره. نعم ما على الشيء في الكتاب على الإكراه ما على الشيء. فلا على الشيء صحيح ما على الشيء. نعم لا في الله أحسن، أحسن يوافق الحديث من أحب في الله وأراد بالله. هذا الصواب. لا إذن يعلمون ورجل أن يتحابى في الله ما قال في ذات الله. نعم خلاص أخذ ذاته في الأرض هنين. نعم
يعني
كثير
من الناس يعني يقول لزوجته أنت أختي في الإسلام.
ما في بعد. مثلا قال في الإسلام قيد ما يحتاج إلى تأول.
إذا لم يقيد لكن ما يحتاج
إلى تأول. أختي في الكرامة يعني والغلاق والمحبة.
قد يقبلنها في الإسلام أو في الكرامة.
لا أثر بها.
باب الطلاق في الإغلاق والمكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. وتلى الشعبي لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وما لا يجوز من إقرار الموسوس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أقر على نفسه أبك جنون. وقال علي بقر حمزة خواصر شارتي فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة.
الخواصر جمع خاصرة والشارف البعير المسنة الكبيرة.
فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه
محمرة
عيناه. ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل فخرج وخرجنا معه. وقال عثمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. وقال ابن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. وقال عقبة بن عامر لا يجوز طلاق الموسوس. وقال عطاء إذا بدأ بالطلاق فله شرطه. وقال نافع طلق رجل امرأته
البته
طلق رجل امرأته البتة إن خرجت طلق رجل امرأته البتة إن خرجت. فقال ابن عمر إن خرجت فقد بتت. فقد بتت منه وإن لم تخرج فليس بشيء. وقال الزهري في من قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق. ثلاثا يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين، فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين
قلبه أو قلبه
بالضم عندنا وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته. وقال إبراهيم إن قال لا حاجة لي فيك نيته، وطلاق كل قوم بلسانهم. وقال قتادة إذا قال إذا حملت فأنت طالق ثلاثا يغشاها عند كل طهر مرة، فإن استبان حملها فقد بانت منه. وقال الحسن إذا قال الحقي بأهلك نيته. وقال ابن عباس الطلاق عن وطر، والعتاق ما أريد به وجه الله. وقال الزهري إن قال ما أنت بامرأتي نيته، وإن نوى طلاقا فهو ما نوى. وقال علي ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاث عن المجنون عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ. وقال علي وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب مهم جدا، من أهم ما يكون في باب الطلاق، وذلك أن الطلاق حل عقد النكاح، وعقد النكاح عقد حازم مغلق مؤكد موثق بولي وشهود وعقد وإيجاب وقبول. هذا الذي أحكم هذا الإحكام لا يمكن أن يحل إلا بأمر بين ظاهر، ولهذا يخطئ من يرى أن الورع فيما يحتمل الطلاق وعدمه أن الورع التزام الطلاق في الطلاق المشكوك فيه، والصواب أن الورع التزام النكاح وليس التزام الطلاق، لأنك إذا التزمت الطلاق في الأمر المشكوك فيه أتيت خصلتين، حرمتها من زوجها وأحللتها لغيره، وإن لزمت النكاح لم تأتي على فرض أنك أتيت شيئا إلا إحلالها لزوجها، وهذا هو الأصل.